واحدة من أصعب الأشياء عندنا في حياتنا هي صورتك أمام الآخر.
أي نعم.
وهذه من أكثر الأشياء اللي
مقدسة.
مقدسة ومن أكثر الأشياء التي يعني تكسر ظهر الإنسان.
صحيح.
هي الصورة التي يحملها الآخر عنك. ضع لك بصمة مهما كان مؤهلك، مهما كانت وظيفتك، مهما كان مالك، مهما كان وجاهتك، مع العلم أنها مقومات.
صحيح.
لا أحد يجي يقول وش هذه، هي مقومات، لكن العمود الفقري هي هذه الثلاث: فعال، مستقل، ممكن. الآخر يلقي عليك الأحكام خاصة السلبية وفقا لأجنداته الغير معلومة لك وليس لاستحقاقك، لذا تجاهل الآخر.
حيا الله ابو عبد الهادي.
الله يحييك.
يا مرحبا خير. والله
حيا الله ابو سعود.
تزاملت انا وياك 2013. نعم. في مدينه. نعم. الملك فهد الطبيه.
انا كنت في مركز العلوم العصبيه.
اي نعم.
وانت كنت في دار العلاقات العامة.
صحيح.
وكاننا كان في انتاج مشترك.
صحيح صحيح.
اي الله يحييك. كانت ايام جميله جدا يعني.
راحت بسرعه
جدا والتقينا. الان
الله يحييك.
والله وانا
انا اسعد
يعني.
والله تشرفنا فيك في الغبوق. الدكتور سعيد وهاس، استشاري علم النفس السريري والعصبي. الله يحييك. عنوان برنامجنا الليلة أو حلقتنا الليلة عن الرهاب الاجتماعي. نعم. وش الرهاب الاجتماعي دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني إذا قلت لك أنك سألت عن عظيم.
الله يسلمك.
لأن هذا الاضطراب النفسي يعتبر من أكثر الأمراض النفسية حقيقة شيوعا يعني، ومن أكثر الأشياء التي يعني تلقي بظلها القاتم على الناس، لأن الأصل في الأصل في كل إنسان أنه يعني حر طليق. الأصل في كل إنسان أن يكون مقدر لذاته، اللي احنا نسميها الثقة بالنفس. الأصل في كل إنسان أن يكون محقق لذاته وفق أهدافه. الأصل في الإنسان أن يترك بصمة.
جميل.
هذه البصمة، هذه البصمة وش نسميها؟ نسميها التوكيدية، أن يكون الإنسان مؤكد لذاته.
جميل.
فأنا بعيدا عن التعريفات اللي وردت في 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 مجال علم النفس المرضي والطب النفسي، أنا أخذها بكل بساطة.
إيه نعم.
الرهاب الاجتماعي هو سجن مفتوح.
سجن مفتوح.
مفتوح. إحنا نعرف السجون الآن عبارة عن غرف وعبارة.
نعم.
عن أماكن مغلقة وفقا لأحكام.
نعم.
في الرهاب الاجتماعي الشخص حكم على نفسه، هو القاضي. تمام.
أي نعم.
هو اللي حكم على نفسه وأدخل نفسه في هذا السجن الرحب. أنا أقول رحب لأنه فضاء مفتوح.
صحيح.
يعني ما عندك جدران وعندك شيء مغلق عليك، ولكنك عايش في سجن، أو كما يقال أحيانا هو قيود من الوهم.
يقيد. من الوهم.
نعم، يقيد الإنسان نفسه ويكون حبيس في هذه الدائرة اللي هي دائرة الرهاب الاجتماعي.
جميل.
فالرهاب الاجتماعي عبارة عن اضطراب نفسي يعني تحت مظلة الاضطرابات القلق، ومن أكثر الأمراض النفسية مثل ما ذكرت في حديث اللي يترك أثر سيء على الإنسان ويجعل من جودة الحياة أسوأ مما تتصور، لأن الأصل في الإنسان أنه يكون فعال، الأصل في الإنسان أنه يكون مستقل طبعا، والأصل في الإنسان أنه يكون ممكن اللي هو إمباور. فلما يأتي الحديث عن الفعال، ما هو الفعال؟ هو الشخص الذي يقول ويفعل ما يريد.
جميل.
طبعا ليست مطلقة.
اي صحيح.
إيه وفقا لن ها
القيم. اي نعم،
القي الدين والقيم.
صحيح.
لذلك تجد الشخص اللي عنده رهاب اجتماعي ما هو انسان فعال، ما هو effective person. تمام. الاصل في الانسان يكون مستقل فيما يتعلق بالاشياء التي تعود الى ذاته، ما يحتاج انه في أدق الأمور لازم أستشير هذا وأستشير هذا وأستشير وأخذ برأي هذا وأخذ
برأي. ودائما متردد.
ومتردد. القضية الثالثة في التوكيد، الأصل في الإنسان أن يكون ممكن اللي هو empowered. والشخص الممكن ليس متمكن، قد أكون أنا متمكن في تخصصي. الشخص الممكن هو الشخص الذي يستطيع أن يدير ذاته. أبو سعود، من أصعب أنواع الإدارة في الدنيا إدارة الذات.
جميل.
نعم، من أصعب أنواع الإدارة. لأن الذات هي عبارة عن أفكار، عبارة عن مشاعر، عبارة عن شخصية وخصائص وسمات، عبارة عن ذكاء فطري وذكاء عاطفي وذكاء اجتماعي، عبارة عن اتجاهات، ميول، رغبات، تفضيلات. فتخيل أنت هذه المخرجات، أنا شبهها بالإدارات وكل إدارة تحتها أقسام، وكأنك تتكلم عن منظومة إدارية مستقلة، هذه يسمونها إدارة الذات. في نفس الوقت لا يكفي أنك تكون مدير ناجح ذاتيا، أنت ما أنت عايش لوحدك، أنت عايش في أسرة، أنت عايش في مجتمع، عايش في مجتمع عمل، أنت لك بصمة في هذا العالم الخارجي.
صحيح.
لذلك الشخص الممكن هو الشخص الذي يستطيع أن يوائم ما بين إدارته لذاته وما بين إدارته للخارج، فيكون في كفة ميزان متوازن.
جميل.
تمام. لكن لمن يأتي الرهاب الاجتماعي لا، تختل المعادلة.
لكن الممكن هنا أنت تمكن ذاتك، ما هو تمكين خارجي.
لا شوف،
عشان نفهمها ونبسطها أبو عبدالله،
هو الأصل، الأصل أن يأتي التمكين من الداخل،
من الداخل.
تمام. الأصل هو السليم نفسيا الذي لا يعاني من الرهاب الاجتماعي هو الممكن من الداخل.
جميل.
ثم يمكن في الخارج، لكن فيه ناس قد يستطيع أن يتمكن، تمام، أو يكون ممكن في الخارج. تمام. كيف؟ ممكن تسألني السؤال.
نعم.
عن طريق وظيفة، يعني بعض الوظائف تحت الإنسان.
صحيح.
صح ولا لا؟
سلطة وصلاحيات.
أي. عن طريق مال، تجارة، عن طريق قبيلة. ولكن هؤلاء الناس اللي هم ممكنين من الخارج، عندما ينفرد بذاته في منطقة محصورة ويرى نفسه في المرآة، يجي سؤال يعني من أصعب ما يكون، وكأنه يقول للناس والله لو تعلمون من أنا، ما أعطوه، لم تعطى لي هذه الهالة، إذن الآن عندي خلل.
صحيح.
فالرهاب الاجتماعي هو مشكلة، هو اضطراب يتسم بأعراض جسدية. وترى على فكرة أبو سعود، الأعراض الجسدية في الرهاب الاجتماعي هي من أصعب ما تتصور، يعني زيادة ضربات القلب، سرعة التنفس، احمرار الوجه، رجفة اليدين، جفاف الفم. احنا نسجل أنا وأنت، هل أحد منا عنده رهاب اجتماعي؟
سرعة النفس،
سرعة النفس، اضطراب النفس. وهذه الأشياء صعوبتها في أنها ملاحظة، في أنها ملاحظة.
صحيح.
الشخص الآخر يلاحظك
بالفعل
وأنت مضطرب. إذن الحديث الآن عن الوجه العضوي للقلق، اللي هي الأعراض الجسدية للقلق. الأمر الآخر، لأنه تعرف حتى لما تتحدث أمام الناس، يعني حتى لما بتمسك كاسة الشاي، تخيل واحد عنده رهاب اجتماعي، شفت يدي ملاحظة ولا ما هي ملاحظة؟
بالفعل
ملاحظة. وبعدين واحدة من أصعب الأشياء عندنا في حياتنا هي صورتك أمام الآخر.
أي نعم.
وهذه من أكثر الأشياء اللي
مقدس،
مقدسة، ومن أكثر الأشياء التي يعني تكسر ظهر الإنسان.
صحيح.
هي الصورة التي يحملها الآخر عنك. إذن هذه الأعراض الجسدية. الرهاب الاجتماعي له أعراض فكرية، بمعنى يصير في مشكلة في الانتباه، في مشكلة في التركيز، في مشكلة في الذاكرة، في مشكلة في الوظائف التنفيذية اللي هي في الفص الأمامي الجبهي، اللي هي حل المشكلات والتخطيط والاستدلال
كلها يفقدها.
كل ما يفقدها، لكن يصير فيها خلل وظيفي.
نعم.
يصير فيها خلل وظيفي، لأن الدماغ عبارة عن نيرو سيركتس، يعني عبارة عن دوائر عصبية. هذه الدوائر ما بين هذه الوظائف وما بين الفصوص اللي في الدماغ اللي فيها كل الوظائف المعرفية تضطرب وظيفيا، بمعنى لو أروح أسوي له MRI ولا أسوي له FMRI ما تطلع عندي اضطراب، ما يطلع فيها شيء. فلذلك يكون عنده مشكلة تشوفه من يعني أحيانا يسكت كذا، ما عاد يتكلم، أو أنه ما عاد يركز، يعني ما يقدر يجمع أو أنه بيجيب شيء من الذاكرة ما تجي معه. أو حتى في لما يكون أنت تشوف، أنا لاحظهم في بعض في بعض المواقف الاجتماعية، واحد عنده رهاب اجتماعي ودخل في مجلس كذا ولا في قاعة ولا في ممكن يشوت الطاولة ما يشوفها وهي أمامه.
صحيح.
ممكن يجلس على اثنين يعتقد أن المساحة أنهم موجودة، ممكن يمد يده على أساس أن يصافح الناس وللسعب بينه وبينهم أمتار،
يتصرف تصرفات غبية.
إذن هذه وظائف معرفية. الأمر الثالث في الـ 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 الأعراض الوجدانية، يعني دائما اللي عنده رهاب اجتماعي يكون عنده قلق، عنده كآبة، عنده ضيق، عنده يعني irritated،
خوف،
خوف. إذا هذا مجموعة الأعراض
عندنا جسدية وفكرية ووجدانية،
وفكرية ووجدانية. ثم تأتيك السلوكية اللي هي التجنب،
الهروب من الموقف،
الهروب من الموقف، الهروب من الموقف. تجد الكثير يعني يجيب لك أعذار وحجج، وأنه حصل عندي كذا وحصل عندي كذا، ويتركك لآخر لحظة على أساس أنك ما تعطيه البدائل. فهذا صار عنده avoidance الآن، صار يعني هرب من المجموعة الأخيرة اللي هي الأعراض الاجتماعية. خلاص أصبح معزول اجتماعيا، أصبح مسجون،
يميل للعزلة،
خلاص عزلة. فمجموعة هذه الأعراض هي التي تشكل في نهاية المطاف هذه المظلة اللي هي مظلة الرهاب الاجتماعي، والتي تحت مظلة اضطرابات القلق.
جميل، هذا التشخيص جميل بالأعراض والمرض نفسه. لكن يا أبو عبد الهادي، أول شيء إحنا بالغبوق نبسط الفكرة
جد،
ونبسط حتى المصطلحات عشان المتلقي يستوعب معنا، وكأنه أخذ جرعة تثقيفية تعليمية. السؤال يقفز للذهن، وش اللي يخلي زيد من الناس ولا عبيد من الناس، عشان ما يزعل علينا يقول زيد وعبيد، أنه يصير فيها الرهاب الاجتماعي؟ هل هي البيئة؟ هل هي وراثة؟ هل هي مكتسبة؟ أنا أقصد وش يعني بداية الرهاب الاجتماعي عند الإنسان؟
خلني بس أقول لك الأصل.
إيه؟
خلنا نفرق ما بين الخوف والخواف.
ممتاز.
الخوف هو ما أجمعت عليه الناس والعامة أنه مخيف بطبيعته، فهو مخيف.
خلنا نأخذ مثال.
مثلا يدخل علينا الآن حيوان مفترس، ولا يدخل علينا ثعبان فاتح والأنياب،
ما تشوف الغبار.
ما أعتقد أنه واحد بيجلس مسترخي كذا، يعني حتى الناس اللي يتعاملون معه ويصيدونها هلكتهم.
صحيح.
إذن هذا خوف. أما الخوف فهو أن تخاف من أشياء لا تخيف بطبيعتها. جميل. عامة الناس.
جميل.
فلما نأتي للرهاب الاجتماعي، أصلا المواقف الاجتماعية أبو سعود مهما علت أو نزلت، الأصل فيها ألا تخيف.
الأصل فيها
ألا تخيف. شوف، مهما علت.
جميل.
لأنه تعرف المواقف الاجتماعية لها سلم من البسيط إلى المعقد.
صحيح.
أنا أتكلم عن المعقد الآن اللي هو قمة الهرم. مهما استدعيت في مكان، مهما صارت لك مقابلات، مهما تحدثت في مؤتمرات عالمية، مهما قابلت من مسؤول، مهما قل ما شئت، الأصل أن هذه المواقف الاجتماعية لا تخيف.
جميل.
هذا الأصل. طيب يأتي الآن السؤال الجميل جدا، لماذا عندنا فئة تظهر عليها هذه الأعراض اللي ذكرت لك؟
جميل.
وتعرف هذه الأعراض اللي ذكرت لك الآن اللي قبل شوي، اللي الأعراض السعيدة بسرعة، الأعراض الجسدية، الفكرية، الوجدانية، السلوكية، الاجتماعية.
مركز معك، شوف رأيك.
لو أنك جبت شيء مخيف بطبيعته ظهرت معظم هذه الأعراض.
جميل.
لو دخلت علي الحية ولا الحيوان المفترس الآن ظهرت علي هذه الأعراض. نفس الأعراض هي التي تظهر على من يعاني الرهاب الاجتماعي. لكن شوف الفرق الآن، القضية ليست في الحدث، إنما في إدراكي للحدث. أعطيك مثال.
في إدراكي للحدث.
أعطيك مثال.
خلنا نأخذ مثال.
القضية الرهاب الاجتماعي ليست في الأحداث، ليست السبب الأحداث الاجتماعية. أي
نعم.
اللي هو الحديث أمام الناس، أو إلقاء محاضرة، أو مثل الحديث أنا وأنت الآن في برنامج تلفزيوني، أو أنك تظهر في مؤتمر، أو هذه الأحداث ليست السبب الرئيسي لظهور الرهاب الاجتماعي عند من يعاني.
فلو السبب.
السبب ليست فيها، إنما في إدراكنا لها. أبسط لك الصورة.
أيوة.
يعني على أساس أن المشاهد الكريم يعني توضح الصورة. الآن أنا عندي وأنت لقاء.
جميل.
وتخيل ما في إلا أنا وأنت الآن.
صحيح.
لو أننا نتحدث أنا وأنت في كافي ولا في، ما يظهر علي رهاب اجتماعي.
نعم.
لكن لما أنت بدأت وبدأت الكاميرات وبدأت تقول ترى الناس بيشوفونك، ها، بدأت تظهر الأعراض. إذن القضية ليست في اللقاء، إنما في إدراكي أنا للقاء.
جميل.
إذن السبب الرئيسي للرهاب الاجتماعي هو خطأ فكري. هو خطأ فكري.
تصور.
تصور. هو خطأ فكري، بمعنى أن هذا الإنسان يعني كون معتقدات خاطئة، احنا نسميها خاطئة، ناحية المواقف الاجتماعية، لذا لما يوضع فيها تظهر عليه هذه الأعراض اللي ذكرت لك أنا قبل
الخمسة
اللي تظهر عليه هذه الأعراض. إذن المشكلة في الإدراك، لأني ترى بتحدث بإسهاف السببية.
أي نعم. أي
لأن
هي الأهم.
المشاهد الكريم هو يبغى يفهم.
صحيح. يعني
أنا بنخرج من هذا البودكاست بنتيجة طيبة وليس تنظير علمي.
لا لا، نبي أي. التبسيط أي. والممارسة أي. أيضاً اللي يطلع منه.
لأن طبعاً خلنا قبل ما أتحدثك عن المسببات خلنا نعرج شوي على الانتشار.
انتشار المرض.
انتشار المرض.
أي. بس إيش رأيك نقفل هذا الأسباب أوكي. دكتور؟ بدينا فيها كويس طيب. وإحنا متواصلين معك فيها.
طيب. لما يأتي الحديث عن المسببات دائما أنا أستشهد أنت تعرف في علم الأمراض الأصل في الناس أنهم أسوياء.
جميل.
الأصل في الناس أنهم أسوياء، ثم ينتقلون إلى عالم المرض، وهم في عالم المرض مهمة علم الأمراض الآن هو اكتشاف الميكانيزمات والمسببات اللي خرجت الناس من السلوك السوي إلى السلوك المرض. فإذا فهمت بشكل علمي أصبح من السهل ننتقل المنطقة اللي بعدها اللي هو اختيار العلاج أيا كان العلاج.
جميل.
جراحي ولا دوائي. فلما يأتي الأمر إلى الرهاب الاجتماعي، ما هي الأسباب؟ ما هي الأسباب التي خلت، ما أقول زيد ولاها، إكس من الناس خلت إكس من الناس عنده رهاب اجتماعي؟ بعدين شوف أنا بعطيك ثلاثة أمثلة.
جميل.
خلنا نفترض أني دعيت أنا مسؤول في شركة ولا وعندي وفد بيجي، ودعيت من موظفين الشركة من يقدم برزنتيشن لهذا الوفد. الناس على ثلاثة أوجه. الوجه الأول الناس تفرض نفسها وتسعى وتلمع
وتصارع
ولما تختارها تجي ذيك الليلة ما تنام من الفرح.
صحيح.
هذا واحد.
اثنين
ناس مثل لما تقول يا اكس من الناس ترى عندنا وفد ونبغاك تتكلم، يقول خلاص ابشر
سموته
ابد، وراح وحضر نفسه وجاء الصباح ونام في الليل كانه شيء ما كان، كانه جالس في كافي.
صحيح.
هذا الفئه الثانيه.
الثالثه.
والفئه الثالثه
اللي تحرم
لا من اصلا من خبره بدات الاعراض حتى لو كان قبلها بشهر. فبدات عندها الاعراض، بدأ عندها القلق، بدأ عندها الهم، بدأ عندها التوتر، ما صار ينام تمام، صار يتمنى. أنت تعرف يا أبو سعود أن في ناس ترقت في الوظائف سواء كانت عسكرية أو مدنية، لما وصلوا إلى قمة الهرم أنهم بيكونوا أصحاب قرار استقالوا بسبب الرهاب الاجتماعي. ترى معاناة ما هي سهلة.
أزيدك من الشعر بيت أبو عبد الهادي، أحد دورات مجلس الشورى يمكن قبل 10 سنوات في تقريبا 3 أو 4 بأحد الدورات 3 أو 4 أعضاء ما تحدثوا خلال 4 سنوات، نشرتها صحيفة عكاظ في جلسات مجلس الشورى.
نعم.
يعني 4 أو 3 أعضاء ما تحدثوا، كانوا صامتين أبدا ولا يدلون بأي رأي، طبعا يمكن الآراء في اللجان.
صحيح.
وأنا أعتقد أنه هذا سبب
من الرهاب الاجتماعي. فبالتالي لو 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 وقفت أنا وأنت عند 3 أمثلة أبو سعود، أليس الحدث واحد؟
طبعا.
أليس الحدث واحد اللي طبعا. هو أنك تقدم برزنتيشن أمام الوفد،
لكن الوعي بالإدراك،
لكن الإدراك مختلف. وصلت لك الصورة؟
وصلت.
لكن الإدراك مختلف. الأول أدركها أنها ميزة وأن رئيسة
وفرصة
وأنه يبغى يعرف بنفسه تمام، فلذلك قاتل. نعم. الثاني أبدا، سلوك طبيعي،
اللي
كل لفت واللي تبغون ابشروا. بينما الثالث لا،
اعتبرها احراق له.
بدات القراءات، بدات ايش؟ القراءات الفكريه للحدث. اذا لاحظ تنوع الاستجابات. وانا اتحدث معك عن المسببات. الدراسات والابحاث وما نبغى نتوسع فيها ركزت على مدرستين تمام، يعني فسرت سلوك الرهاب الاجتماعي تفسير علمي منطقي. المدرسة الأولى يسمونها المدرسة الإنسانية.
الإنسانية.
الإنسانية. طبعاً إنسانية لما ترد إلى أذهاننا تروح للجانب الآخر للإنسانية للشفقة والرحمة. لا، هذه المدرسة الإنسانية. المدرسة الإنسانية تقول أن الإنسان عندما يعاني أو عندما يمتلك صورة ذهنية عن نفسه سيئة، صورة ذهنية العامة يسمونها تقدير، العامة يسمونها ثقة بالنفس، العلم يسميها تقدير الذات أو السلف استيم، كل ما كان تقدير الذات منخفض أو هش مساوي لهشاشة العظام في جراحة العظام، كل ما كان تقدير الذات هش، شوف إيش اللي يبنى عليه، يكون تحقيق الذات بنفس الهشاشة لأنها عبارة عن هرم.
صحيح.
فلما يأتي في قمة الهرم في بداية حديثي اللي هو التوكيد لا يستطيع أن يؤكد ذاته، والتوكيد وش معناته؟ أن تكون لك بصمة خارجية، والرهاب الاجتماعي ما هو إلا خلل في هذه البصمة. إذن هذا المنظور الإنساني الذي يسند الرهاب الاجتماعي إلى قصور في الصورة الذهنية التي يحملها الإنسان عن نفسه. هذا أول تفسير. التفسير الثاني يتبع المدرسة المعرفية. وش تقول المدرسة المعرفية؟ تقول أن الرهاب الاجتماعي هو عبارة عن أفكار ومعتقدات خاطئة ناحية المواقف الحياتية الاجتماعية. فببداية حديثي لما قلت لك أنه المشكلة ليست في المواقف الاجتماعية إنما في إدراكنا لها، هذا معرفي.
جميل.
تسألني سؤال، أيهما أهم في المدرستين؟ وهل تجد شخص عنده رهاب اجتماعي لأن صورته الذهنية نازلة يختلف عن الشخص اللي عنده رهاب اجتماعي لأن معتقداته ناحية المواقف فيها خلل؟ الأول يسبب الثاني. فإذا كانت الصورة الداخلية للإنسان هشة أو تقديره الذات منخفض، فطبيعي أن يكون إدراكه ناحية المواقف الخارجية مشوه.
صحيح.
هذه قاعدة وهي عبارة عن كفة ميزان. فإذا كان إدراكي، وش اللي بيصير لما يكون إدراكي نازل لذاتي؟
معتقداتي أكيد نازل،
معتقداتي عن ذاتي نازل.
هنا
سوف تكون معتقداتي في نفس الوقت عن المواقف الخارجية فوق، فيصير خلل في التوازن. فإذا حصل هذا الخلل حصل الرهاب الاجتماعي.
جميل.
وهذه من أدق النظريات اللي فسرت الرهاب الاجتماعي وقدمت الحلول العلاجية الناجعة للرهاب.
جميل. نبي نجي الحلول لكن نبي نأجلها شوي، ونبي نرجع للمثل اللي طرحت قبل شوي اللي هو ثلاث أشخاص، هذا واحد يصارع يبي ياخذ الموقف، الثاني أبد سمو تم وابشروا، والثالث تهرب من الموقف ولا قدر ينام بالليل. هل بالإمكان أن يكونون كل الثلاثة هذول أخوان من أم وأبو؟
أي ممكن.
يعني معناته أنه الرهاب الاجتماعي هو ما هو من وراثة ولا هو من البيئة.
خلني بس أبو سعود، خلني بس أركز لك على الرهاب الاجتماعي. يعني مو بالضرورة أنه إذا أصيب شخص أنه معظم الناس اللي في الأسرة، إلا إذا كان هم يلاحظونه.
ودي نجاوب على هذا عشان نطلع بعده المحور.
أي لأن لا نستطيع أن نجزم أن الوراثة هي العامل الرئيسي أو العامل المسبب للرهاب الاجتماعي أو للقلق في العموم. لا نستطيع أن نفصل الوراثة بشكل قطعي بنسبة 100%، لأن الوراثة مع البيئة هي التي تشكل الشخصية، والشخصية هي ما قبل الرهاب اللي هي المدخل للخجل. الشخصية تتكون في سن 18، وما قبل 18 قد يكون الخجل هو السائد أكثر من أنه يكون جانب تشخيصي، مع أنه يمكن تشخيص الرهاب الاجتماعي في سن مبكر. فلذلك تتحد الوراثة مع البيئة في تشكيل الشخصية، فقد تكون عند الشخص سمات وخصائص من هذا الاتحاد ما بين الوراثة والبيئة ساهمت في ظهور المشكلة. لكن أن يأتي إنسان يقول لك هذا جانب وراثي، أصلك لا تستطيع أن تثبت مثل هذه الأمور.
جميل.
الجانب الآخر جانب البيئة، وهو الأخطر جانب البيئة. لذلك لو سألتني سؤال، خلني أقلب السؤال أنا.
جميل.
لو قلت لي طيب ليش الإنسان يكون عنده هشاشة فيما يتعلق بالذات، ولماذا يكون عنده تشويه فكري فيما يتعلق بالمواقف؟ أقول لك الخبرات السابقة هي أم المصائب،
الخبرات
السابقة السيئة اللي مر بها الإنسان. في الناس اللي تعرضوا لتنمر، الناس اللي تعرضوا لترومز اللي هي صدمات، الناس اللي النمط العائلي عندهم اللي يسمونه البيرنتينج ستايل،
اللي هي بالعربي وش
يعني اللي هو النمط الأبوي في التربية،
التسلط.
أما شوف عندنا كفتين، أما تسلط وإما حماية زايدة، كلها تعطي نفس النتيجة.
نبي نأكد عليه هذه. أما تسلط أو حماية زايدة في فترة الطفولة إلى 18
كلها تعطي النتائج السيئة. مواقف مبكرة، مواقف مبكرة تعرض لها الإنسان. يعني تحدث في موقف ثم الناس ضحكوا عليه وصارت. تذكر لما كنا في المدرسة، لما يكون واحد عنده بعض الناس تحصل عنده بعض الحروف، مخارج الحروف أو تأتأة أو شيء، فيأتي المدرس يهرج عليه والطلاب يهرجون عليه، خلاص انت هيئته الآن، هذا تنمر. لذلك السبب الرئيسي المؤدي للخلل في تقدير الذات والمؤدي للتشويه الفكري في قراءة الخارج هي الخبرات السابقة اللي تعرض لها الإنسان. لذلك دائما نقول للأباء والأمهات يا جماعة الخير، اهتموا بالنشأ، أعطوهم الفرصة أن يتحدثون. أنت تعرف الثقافات تختلف في التعامل معه.
صحيح.
يعني تجد أنه في ثقافتنا لا تتكلم، أنت ما تفهم، أنت ما تعرف، أنت صغير، ما يعطونا الفرصة أن يعبر عن ذاته. تمام. بعض الأمهات يعني تحرص على أن الطفل يعني حتى في اختياراته وتفضيلاته ما تعطيه مساحة أنه يختار ما يريد، إنما تفرض عليه هي ما تريد.
نعم.
نفس القضية في الآباء. وأنت تعرف مجتمعنا أبو سعود، ترى مجتمع مو سهل. مجتمعنا فيه خاصيتين يتسم بها دون ما المجتمعات الإنسانية الأخرى.
نعم.
وش هي؟ ما هي؟
اللي هي
واحد، متطلباته الاجتماعية كثيرة وانتقادي في ذات الوقت. متطلباته الاجتماعية كثيرة، ففي الزواج تتكلم، لازم تتكلم، وفي العزاء لازم تتكلم، وفي مواطن معينة لما يجونك الرجال عند أبوك ولا عند جدك ولا عند، لازم تعبر، لازم تمسك الدلة بطريقة معينة، ولازم تمسك الفنجال بطريقة معينة. متطلباته كثيرة. اثنين،
النقد عالي.
لذلك إيش تتوقع؟ يظهر الرهاب الاجتماعي. لذا الخبرات السابقة من أهم الأشياء. ولعل يعني حتى تعرف أنت اللي يسمونها الشايلد ابيوز، اللي هو سوء استغلال الاطفال.
اي نعم.
هذه من اهم من قد تكون من الخبرات السابقه السيئه، سواء كانت فيزيك جسديه ولا يعني عاطفيه ولا. فهذه الاشياء هي التي تهيئ الناس للرهاب الاجتماعي. هذا من ناحيه. والناحيه الثانيه انه مثل ما قلت في حديثي، ما احنا مجتمع يعني متسامح في إعطاء الفرص للناس إنهم يتحدثوا.
لكن لو وقفت عند هذه، أنا دكتور، أنا وأنت أيضا عشت برا وشفت برا، الرهاب الاجتماعي ظاهرة عالمية حتى صح. بالمجتمعات، يعني أنا عشت في كندا وأستراليا وحتى يعني في أمريكا، الناس تعاني من الرهاب الاجتماعي.
صح.
حتى البيئات المتسامحة واللي النقد فيها يعني قليل جدا يعانون أيضا من الرهاب.
أي شوف، هو لا يخلو مجتمع من المجتمعات منه، لكن فيه تباين. يعني انا ما حتحدث عن مجتمعات قريبه منا، ولكن في 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 احد المجتمعات اللي قريبه منا، انا اقول لك انه نسبه الرهاب الاجتماعي عندهم قليله جدا، لانهم متحدثين ويعطون فرصه للحديث. الغرب نفس القضيه، رغم انه ما عنده متطلبات زي متطلباتنا ولا عنده النقد، ومع هذا الرهاب الاجتماعي موجود. تمام.
لو وقفنا عند المواقف، وش ابرز المواقف؟ يعني انا يقول لي احد الاصدقاء انه اذا صليت الصلاه الجهريه يجيني حالة من الرهاب الاجتماعي ويطير نفسي وحيش في حالة قلق، ويقول لذلك ما أجي، ما حاول أصلي بالناس. وش المواقف اللي توضح أن هذا الإنسان عنده الرهاب الاجتماعي عالي جدا أو متوسط أو متدني؟
أصلا مجرد ما طبعا من تعريف رهاب اجتماعي هو القلق الاجتماعي والخوف المواقف الاجتماعية. فمثلا تقديم محاضرات أو الصلاة بالناس أو الكلام أمام الآخرين أو اللقاءات أنت ما تشوف أبو سعود في لما أشوف البرامج الحوارية ولا الصباحية، ولا يقول لك انقطع الخط، ترى ما انقطع، بس انه
عذر
هو يقول المذيع انها انقطع الخط، هو يعتقد المذيع انها انقطع الخط، وهو القضيه انه الشخص عنده رهاب اجتماعي، فلما جاء وسمع ان الدور عليه الان هو بيتحدث فصل الخط. اي فهذه الاشياء الصلاه مثلا عشان اقول لك القضيه قضيه ادراك الصلاه، يعني لما تصلي بالناس صلاه يعني ما فيها زي العصر والظهر ما فيها قراءه، معظم الناس يصليها ما عنده إشكالية، بس لما تجي في القراءات الجهرية طب نسألنا أنفسنا وين الخلل وين المشكلة؟ هو معطي أمر لذاته أنه مراقب. شفت الرهاب الاجتماعي؟ معطي أمر أني مراقب، بمعنى إيش؟
خايف من النقد.
فلذلك دائما عندنا إشكالية في صورتنا عند الآخر، ترى هذه تحتها مئة خط
عز الله،
عندنا مشكلة دائما صورتنا. انتبه، لأن شوف هذه أخذناها
يعني
تشربا من الطفولة، انتبه من كلام الناس، انتبه من، لذلك حتى لما تلاحظ الآن بيوتنا أجمل ما في البيت واجهة البيت، صح؟
أصلها
المجلس اللي ما تستخدم أصلا
مرة،
والمناطق اللي أنت ساكن فيها وتعيش فيها العمر كله في، ليش؟ الآخر يا أخي، الآخر عندنا روح باسمه الآخر،
رعب
طبعا، واحنا اللي صنعنا هذا الصنم، احنا اللي صنعنا صنم الاخر.
المجلس هو احسن شيء، ولا تجلس فيها الا لما يجون الضيوف،
كما تجون
حتى القلاصات الحلوه تغيب اللي ما يجون الضيوف يشربون فيها.
ثقافه حتى في الـ في الـ في, الـ في الزمن القديم. يعني انا اذكر عندنا في القرى الناس كان الله منعم عليهم، عندهم بر
خير،
وعندهم خير، وعندهم سمن، وعندهم لحم، عندهم ماشيه، ومع هذا يحرمون أنفسهم منها، يقول لك هذا للضيف. طبعا أنت لا شك كرام الضيف إنه سمة دينية وسمة وقيمة من القيم، لكن يا أخي أنت استمتع. فلذلك دائما صورتي عند الآخر، هذا أنا أسميه سندروم، يعني زملة أعراض الناس تخاف منه بشكل كبير جدا. الآخر لا ينتقدني، بمعنى أنه ما عندنا القدرة على تهميش أحكام الآخرين. تراها سهلة جدا، همش الأحكام، طالما أنك في الحد الأدنى من الدين والحد الأدنى من القيم، وهذا السلوك اللي بتسلكه بيضيف لك جودة في حياتك، لا يهمك الآخر، تمام؟ فبالتالي المسببات ما بين يعني في مثل ما يقولون غالبا هي بيئية جاية من البيئة، وانت تشوف في 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 حديثنا وفي تربيتنا الأطفال أو الانتقادات اللي احنا نوجهها لهم لما يجون الناس، حتى نلاحظها احنا في أو عشناها أنا وأنت، يعني لما أبوك يجي عند أحد وتخطي خطأ بسيط ولا تصب بطريقة معينة ولا سب وشتمه وأنت ما تفهم وأنت ما طبعا هذه الأشياء وتتكرر حتى الإنسان يبدأ يكون صورة عند ذاته تقزمية، يبدأ يقزم ذاته، ثم في الجهة الثانية
تزيد المعتقدات،
تزيد تشويهاته الفكرية في قراءة المواقف الخارجية. لذلك خلنا نقول لك الرهاب الاجتماعي لما يكون الإنسان تطبيقه لذاته تحشش، اللي يصير له يبدأ يقرأ المواقف الاجتماعية. مثلا لو أني أنا وأنا جايك الاستوديو الآن، طبعا هذا حدث اجتماعي ولا لا؟
صحيح.
وأنا أتحدث الآن ما عندي رهاب اجتماعي، نتيجة معتقد هذا وشو؟ لأنك ما تدري هل أنا جيت من هنا هل أنا جيت وأنا مبسوط وفرحان باللقاء ولا أنا جيت لقاء طبيعي؟ هذا وفقا للمعتقد اللي أنا أحمله
والخبرات السابقة،
اللي هو مبني على الخبرات السابقة عن اللقاء. لكن تخيل لو كان المعتقد حقي خاطئ، وأجي وأقول الناس بيشوفوني ممكن أغلط، ممكن تظهر عندي، لا طبعا ترى هذه كلها أفكار، صحيح. كلها قراءات فكرية،
على أسئلة يمكن فيها شطحات،
ممكن تظهر علي أعراض، ممكن أهم خطوة اللي هو ارتباك، إنه ملاحظة إني مرتبك، لأن الارتباك هو الارتباك الجسدي اللي مرئي للناس، هذا واحد. اثنين، بناء عليه حيكون فيه نقد من الناس. ثلاثة، حيكون فيه إيش؟ حكم وإحراج، حيكون فيه تصنيف. ممكن أقول وأنا جاي ممكن يسألني أبو سعود في سؤال ما أعرف أجاوبه، فتحصني من على طول الحلقة وأنا مرتبك وخايف وأشرب الموية خوفا من نهاية، لأني ما أعرف أسئلتك وش هي، ممكن يسألني سؤال. طيب منطقيا سألتني سؤال وقلت لك ما أعرف، وش المشكلة؟
ما في أي أشكال. طيب
خلني أمشي معك بالتسلسل. قلت لك ما أعرف، انتهى الأمر. ثم تجيني فكرة أنا نفسي، إيش حيقول عني المشاهد لما سعود عرف باستشاري كذا وكذا؟ ما يهمني، حتى لو كانت القضية في صميم تخصصي.
صحيح.
ما يهمني، أنا ماني موسوعة ولا أني كتاب. لذلك واحدة من أجمل الأشياء اللي شفتها في الغرب، لما تسأل أستاذ جامعي منظر، تسأل السؤال يقول لك ما أدري، بينما في ثقافتنا ما عندنا
لازم تدري.
ما عندنا شيء اسمه ما أدري، لازم تدري. حتى لو تجلس تلفلف
وتخلق
أشياء في سبيل خوفك من الآخر. إذن احنا نقول لكل من يعاني رهاب اجتماعي، يا أخي لا يهمك الآخر، يا أخي. حتى نفترض افتراض أنها ظهرت الأعراض، يا أخي خلاص أنا أروح أتعالج.
أنت ما أنت ملاك نازل من السماء،
ماني ملاك يا أخي.
لكن أنا بسأل سؤال طبعا. بس السؤال هذا بعد ما نأخذ رشفة شاهي لو تسمح لنا.
كرمك الله.
وهذا السؤال على لسان المشاهد اللي يشوفنا الآن. أنت تقول لا يهمك الآخر، لا يسبب لك رعب، لكن يقول أنا غارق في الآخر لسنين في بيئتنا، وشلون أتخلص اليوم وتحرر من الآخر وخلق التصورات عنده؟ فكيف أنا أفك هالقيود وانطلق؟ ما هي سهلة ترى التنظير.
لا ما هي سهلة.
وش تكنيكات هذا التحرر؟
أي شوف، الأحكام الآخرين دائما بالنسبة لنا قاتلة، تمام، ودائما نسعى إلى تحسين هذه الصورة عند الآخر. فبالتالي مجرد ما يعني خلنا أقرب لك الصورة أقرب. تجد بعض الناس عنده التأتأة.
أي نعم.
طبعا التأتأة على شقين، إذا كانت عضوية لها علاقة بالجهاز الكلامي هذه عضوية بحتة، تظهر في أي موقف حتى وإن كان لوحده، لكن معظم التأتأة تظهر في المواقف الاجتماعية فقط. ليش؟ لأنه مجرد ما يقول هو يأتي صورة الآخر، وش يقول عني؟ هو جالس ينتظرني عشان أخرج الكلمة، فتزداد عنده نسبة القلق وتستمر معه نسبة التأتأة. شايف كيف؟ كلها خوف من الأحكام. بس خليني أقول لك موقف أنا حضرته كذا في إحدى المستشفيات. كان في أحد الأخوان يقدم برزنتيشن في مؤتمر، بس كان يتحدث بالعربي. ترى الرجل يعني لغة الإنجليزية كويس يعني ما عليها غبار. ابدا، هو ما بضر اني اكون فلوند،
صحيح،
هو مطلوب مني، لكن خوفي من الاخر. لذلك اشوف احنا في ثقافتنا يقول لك الواحد مثلا والله مع اللغه العربيه لك عليها، ما يخجل، وهو عربي ما يخجل، بس لا، بس شوف لما تقول لغه الانجليزيه تكسر ظهره.
صحيح.
ليش؟ خوف من الاخر. فكان هذا الشخص يتحدث، وبعدين كان في وفد زائر للمكان من خارج المملكه، فقالوا عندنا مؤتمر في جو. فالسي او حق المكان استاذنا انه تحول كلامك بالانجليزي على اساس
يفهمون الوفد.
طار الرهاب الاجتماعي، ضربات قلب، سرعه تنفس، تلعثم، احمرار الوجه، التركيز، الوظائف المعرفيه، يعني
احتاس الرجل.
وخبره ليست، لان الأمر لا ينتهي عند هذا الأمر. بعد ما يخلص تأتيه الصورة الذهنية، ما هي صورتي عند الناس؟
لذلك يجي الألم.
لذلك دخل الرهاب الاجتماعي من أسهل الباب. وترى الفرق وشو؟ شيفتينج من عربي
لإنجليزي،
مع العلم أنه نفس الشخص، نفس المكان، نفس الموضوع، نفس الأودينس، نفس المايك، ما تغير شيء، كان منطلق بشكل لا يتخيل. أليس الأمر في المعتقد؟
طبعا، لكن بالإمكان يقول أنا من مهيئ الآن ويتجاوز المسألة.
بالإمكان يقول لهم لا أنا سوف أواصل بالعربي ثم بالإمكان يقول لغتي لا تسعفني.
صح؟ يوجد حل قبل ما يدخل في المأزق.
أبدا، هو ما كان يدري، ما هي جت كذا، هي جت فجأة، وحتى ما كان مرتب لها. بس السؤال إن لماذا لم يستطيع أن يفعل هذا؟ تعرف ليش يا أبو
ليش؟
لأن الوظائف المعرفية، الأعراض المعرفية اللي في المنطقة الجبهية اللي يسمها بريفرونتال لوب، اللي فيها مثل هذه التخطيطات، أصلا من شدة القلق صار فيه خلل وظيفي، فما استطاع حتى إنه، لأنه لو قال خلاص أنا بكمل وبعدين الوفد بجلس معهم وأعطيهم كونكلوجن
ملخص لل،
انتهى الأمر، ولا صورة، لا صورة إيجابية ولا صورة سلبية،
وبقي على انطلاق وبالبوزيتيف.
مجرد ما شافوا مطالبوا منه ظهرت الأعراض العضوية، ظهرت الأعراض المعرفية اللي فيها اتخاذ القرار، ما قدر يتخذ قرار. فالشاهد الآن أن الإشكالية هي في إدراكنا للمواقف الاجتماعية. لذا الرهاب الاجتماعي مؤلم، الرهاب الاجتماعي مزعج جدا.
لو رجعت على السؤال أبو عبد الهادي اللي هو كيف اتحرر أنا من رعبي من الآخر وأحكامه وتصوراته عني بالموقف؟
كأننا نتحدث الآن عن محور العلاج صح؟
نبي نجي العلاج، بس أنت هذه أكدت عليها.
أي.
فهل لها تكنيك على أساس
أكيد نبيل؟ أكيد لها علاج.
لها تكنيك.
لا أكيد لها علاج. أكيد لها علاج. أي. تمام.
زميلنا في فريق الإعداد حاطين يعني إنه أغرب أنواع الرهاب الاجتماعي هي زبدة الفول السوداني.
إيش تعني؟
ما أدري. فهل مر عليك مثل هذا؟ ما مرت
أبداً.
البعض يقول يخاف من الفول خوف يجيه رهاب اجتماعي.
إن الفول له علاقة بالرهاب يعني؟
لا، هو يسبب رهاب عند البعض من البشر.
لا لا لا.
ما مر عليك في العيادة أبداً؟
لا لا لا. يعني إلى اللحظة ذي لم أرى بحث، ولا لما إلى علمي بحث إنه يربط الرهاب الاجتماعي بالتغذية.
بالتغذية.
إطلاقاً. ليس له علاقة.
أيهم أكثر بالرهاب، النساء أو الرجال؟
والله شوف، خلينا عند الحديث عن النسب والانتشار. طبعا إيه؟ تعرف في دراسات الانتشار عندنا نوعين من الدراسات المسحية. الدراسات المسحية اللي يسمونها community based surveys، اللي هي
مجتمعات،
اللي مجتمعية، اللي ها إيه؟ وعندنا hospital based surveys اللي هي الحالات اللي في المستشفى. فأنا أعتقد أنه في بحث وطني، في مسح وطني قام بعض الزملاء الأخوان من المختصين، أظن تحت مركز الإعاقة أو شيء إذا ما خانتني الذاكرة. فكانت النسب كالآتي حسب علمي، أنه نسبة الانتشار في المملكة في الكوميونيتي بيست سيرفي أنها كانت 6% المجمل.
6% أيه. على مستوى المجتمع.
على مستوى المجتمع
والمستشفيات
أيه. والنساء كانت 6% تقريبا، طبعا هذه مقربة، ها النساء مقربة، والرجال 4 وسمثينج، النساء 5 وسمثينج أيه. والرجال أقرب ما يكون للستة، 6%
الرجال أعلى،
النساء أعلى، هذا في المسح الوطني.
أي نعم.
ماشي.
لو تعيد النسبة دكتور مرة ثانية.
طبعا هذا المسح الوطني
اللي نعم.
تم عمله.
الرجال كم؟
الرجال طبعا خلينا نأخذ النسبة العامة.
ايه؟
85 تقريبا، أقرب إلى الستة، خلينا نقول 6%. النساء 6%، أقرب إلى 6% النساء.
ايه نعم.
الرجال 4.5 تقريبا في المئة. تمام.
ايه نعم.
وورد الرهاب الاجتماعي من أكثر الأمراض النفسية انتشارا في المملكة. طبعا أعتقد أنه كان أول اللي هو الفرط الحركة، وبعدين القلق الانفصال، وأعتقد أنه القلق المعمم، بعدين جاء الرهاب الاجتماعي
الرابع.
أي الرهاب الاجتماعي، هذه في الدراسات المسوحات المجتمعية اللي أنك ترسل استبانة.
أي نعم. أي نعم.
والناس تجاوب عليها. طبعا هذه فيها أشكالية، لأنه في ناس قد ما يفهم، وفي ناس بس تك 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 ويمشي أموره، وفي ناس يعتقد، وهذه من أخطر ما يكون في الاستبانات وفي السيرفيز اللي هي الكوميونيتي بيست، إنه يعتقد إنك بتقرأ ولا إنه بيعرفك،
فما يعطي،
فلذلك ما يعطي معلومات صحيحة. لكن ما عندي إحصائية للهوسبيتال بيست سيرفيز اللي هي
المستشفيات،
اللي عملت في المستشفيات كجوانب تشخيصية، لكن اللي أنا أراه من 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 خبرتي أنا.
نعم.
ليس من خلال بحث، إن الرهاب الاجتماعي منتشر، يعني عندنا انتشار يعني ما هو سهل، ربما يكون من أكثر الاضطرابات النفسية لو أننا لو أننا وقعت في أيدينا مسوحات مبنية على التشخيصات اللي حاصلة في العيادات والمستشفيات، يعني من أكثر الأمراض النفسية انتشارا، ومن أكثر الأمراض النفسية اللي لها علاقة بسوء جودة الحياة، من أكثر
سوء جودة الحياة.
لأن شوف لما تكون أنت معزول، يعني مسجون، شوف أرجع لك المثال الأول، مسجون في فضاء، في جودة؟
أبدا
ما في جودة، إنك تخاف.
حبيت التعبير أنا هذا والله.
تخاف من أي شيء، حتى لو يروح مثلا السوق، أنت تعرف في بعض الأسواق في المولز، أنا مرة صادفتني كم مرة حصل مذيع ولا عنده يدرس ظاهرة معينة، فيبدأ هو يسوي توقعات. طيب لو رحت ممكن، طيب أدخل مسجد لا لازم أتأكد أن يمكن لو قامت الصلاة وأنا في مكان وما في إمام، ممكن خاصة لما كل واحد عنده سمات معينة لها علاقة بالمواقف الاجتماعية. تمام، يعني تجد واحد مثلا على سمات الالتزام، تعرف مثلا لما تقام صلاة هم يشوفون يعني السمات الخارجية لأنها عبارة عن مؤشر.
صحيح.
فيبدأ الإنسان يخاف، لا ما حدخل إلا وأنا متأكد أنه
أن يمكن يجي بالركعة الثانية.
أي
على أساس أنه يطلع من الموقف.
أي يمكن، يعني وحتى ترى إحنا على مستوانا، يعني لو أخذناها حتى من الدراسات، لو تأخذ عند كل واحد من في نشأتنا تجد أنه مرينا بهذه المشكلة.
أنا أبو عبد الهادي أبي أعترف لك الآن، وخذ لك رشفة كاسة على بال ما أقدم لك اعترافي قدام المشاهدين. أنا كان عندي رهاب اجتماعي غريب، كنت أيام الثانوي إذا رحت مثلا صار في غدا ولا عشاء عند الجماعة والربع، أخاف أدخل على المجلس الحالي، أخاف أحس أنه كلها العالم جالسة تنظر لي وتشوف النقد اللي قلت، أحس برعب. فأحيانا تلقاني انتظر لما يجي أحد وادخل أنا معاه، يعني يشيل الضوء عني شوي فيريحني.
صحيح.
أو يعني إذا رحنا اثنين أو انتظرت عند الباب وجاء أحد دخلت معه، هذا أحس أني أكون مرتاح أكثر.
صحيح.
والأشياء تحس أنه أحيانا يكون فيها غباء، مدة اليد على قولتك وانت مسافة بينك وبين الشخص، هذا جانب. الجانب الثاني أيضا يوم بديت دخلت الصحافة والإعلام، أحيانا أنت لابد تسأل خصوصا بالمؤتمرات الصحفية، فيكون عندي هذا اللي هو تصور الموجودين، لأنه أيضا المؤتمرات الصحفية بث مباشر. فأول شيء هل السؤال صحيح، هل هو عميق، هل هو جيد، كيف بيقول عني المسؤول، كيف الزملاء إذا بث الخبر.
صحيح.
فهذه كلها كانت توترني والله، توترني
ترى يعني.
لك ما أدري كيف.
أيه أنا أقول لك
كيف طلعت وكيف تعافيت.
معظم الناس لا يسلمون من الرهاب الاجتماعي، خاصة في بداية الشباب. أنا أذكر بعدما أنك تحدثت عن نفسك، هني أتحدث عن نفسي.
أي والله، خلي مصارحات.
أي مصارحات. أنا أذكر لما كنا في الثانوية وبداية الجامعة، يعني كان المسجد له إمام، ما هو يعني ذيك الوقت ما كان إمام رسمي، كان إمام من القرية نفسها.
أي نعم.
ورحمة الله عليه كان يتأخر، يعني إذا موجود جامعة، فإذا جاء الساعة 12 بالضبط بدأ السكوت في المسجد كأن عليه رؤوسهم الطير، كلهم يلتفتون. فكان يقوم المؤذن رحمة الله عليه يجيب فكان يجي لي. تمام. ما قبل الموقف اللي حدثك فيه الآن ما كنت أجي لقد تأكدت أن سيارته موجودة، لكن في موقف تحداني شخص ما، شوف رجعت بي الذاكرة، ما كنت أنا وياه في نقاش، يعني معلم أنه كان أكبر مني سنًا، فتحداني قال أتحداك بكرة تقدر تختطب بالجماعة. في الشاهد أنه يأتيك موقف معين يكون عندك استعداد لهذا الموقف ويكسر هذا الحاجز، زي ما حصل معك الآن. لكن السؤال الآن أبو سعود، هل كل واحد يعاني من الرهاب قد يأتي مثل هذا الموقف؟ لا، أنا أقول لك أنه خجل. أنا أقول لك أنه درجة من ذلك، لأن الرهاب الاجتماعي إذا وصل مرحلة الاضطراب لابد من تدخل علاجي، لكن هو نوع من الخجل. تمام. وفي قمة لما نقول خجل بسيط متوسط شديد، يعني شديد وشديد إلى أن يصل إلى مرحلة الرهاب الاجتماعي.
طيب الآن أبو عبد الهادي، لو ندخل في عملية العلاج، لكن أنا بأرجع الموضوع اللي هو السلف استيم، اللي هي تدني ثقتك بنفسك، تقديرك لذاتك، هل هو مدخل العلاج؟
أيما علاج أبو سعود في الدنيا جراحي أو دوائي أو نفسي، لابد يكون العلاج مبني على البراهين العلمية، ما يكون اجتهادات. هذا واحد.
جميل.
اثنين، لابد أن يكون العلاج أيا كان يتناسب مع الميكانيزم أو الآلية اللي خرجت الإنسان أنه يكون طبيعي إلى عالم المرض. تمام. فلما تجي تقول لي مثلا الآن سمعت أنت عن التحليل النفسي والعلاج بالتحليل النفسي، لما تجي تقول أنا بعالج مريض بالرهاب الاجتماعي عن طريق التحليل، معلم أنه في دراسات أنه ممكن يكون فائدة، لكن ليس بفائدة وقيمة العلاج الإنساني اللي يعيد بناء تقدير الذات من جديد، وليس بقيمة العلاج المعرفي السلوكي اللي صح هذه التشويهات الفكرية.
جميل.
تمام. لذا القضية الآن على أساس أنك تعالج مريض عنده رهاب اجتماعي، أن تعرف هل هو من البابين أو واحد أو الثاني. لكن في العادة، في العادة الأول مدخل للثاني. يعني متى يكون عند الإنسان تشوهات فكرية؟ يعني تذكر الأمثلة اللي أعطيتك إياها قبل شوي، الثلاثة اللي كان مبسوط واللي كان عادي واللي كان خايف. تمام. الأخير عنده تشوهات فكرية. الأول عنده أفكار إيجابية عن الموقف وعن ذاته، الأخير عنده
الوسط هذا اللي
لا طبيعي، هذا طبيعي. طبيعي. ليش؟ لأن قلت في بداية حديثي أن الرهاب الأصل في أي موقف اجتماعي مهما كان ألا يسبب خوف، هذا الأصل، هذه قاعدة.
نعم.
قاعدة أشبه ما تكون بالقواعد الثابتة، مهما كان الموقف الأصل في أي موقف اجتماعي في الدنيا أن لا يسبب رهاب. فلذا يأتي العلاج الآن إلى إصلاح هذه المنظومة الداخلية اللي هي السلف استيم أو تقدير الذات أو الصورة اللي تحملها عن نفسك، إعادة بناء. والجميل أنه قابل للبناء من جديد، إعادة بناء تقدير الذات أو مفهوم الذات. فإذا بنيته، أترك التشوهات الفكرية الآن، فإذا بنيته وصار تقدير الذات سوي، ما أقول لك إيجابي زي صاحبنا الأول، لا سوي زي اللي في الوسط.
نعم.
فإذا أصبح سوي وفق قواعد محددة لإعادة البناء والتأهيل، وش اللي بيصير؟ الإنسان بيحقق ذاته وفق الاحتياج، بيحقق ذاته
وفق احتياجه.
تخيل الآن ما قد خرج، ثم يرتقي إلى قمة الهرم.
جميل.
اللي هو وضع البصمة الخارجية، وضع البصمة. جميل. الخارجية،
التوكيدات
اللي هي توكيد الذات على مستوى الشخص الآن، خلاص تقدير الذات أنبنى، لكن
التشوهات.
لكن لا زال فيه، خليني أقرب لك الصورة.
جميل.
تعرف الثعبان؟
أي نعم.
له نابين.
صحيح.
وله غدة سمية، وكل واحد يخافه. لو أننا أتينا وسوينا عملية جراحية وشلنا النابين وشلنا الغدة، الحين ما هو سام.
صحيح.
هل تتوقع الإنسان بيمسكه مباشرة؟
لا، بس
بيتقروش. بيتقروش فترة. بعد حتى يأتي يوم من الأيام ينامه على صدره
ويالف وخلاص.
خلاص. فاللي أنا أقصد لما أبني الإنسان داخليا، لا زال الصورة، لا زال الصورة الخارجية في التشويه الفكري موجود زي النابين. مع العلم أني أصلتها الآن، فيش اللي يصير؟ أقوم أنتقل إلى الجهة الثانية اللي هو العلاج المعرفي السلوكي، ومهمتها الأساسية هي تصحيح هذه الأخطاء، هدم المعتقد السابق اللي هو المعتقد الخاطئ الذي أفضى إلى الأعراض والمرض، بناء معتقد جديد من خلال آلية تكنيكات معينة محددة جدا من العلاج المعرفي السلوكي، حتى أن تغير المنظومة المعرفية.
جميل.
بعد ما تغيرها تدخل على المنظومة السلوكية. المنظومة السلوكية وشو؟ لأن تعرف أنت يعني لما تصحح أفكاره لا تتوقع أنه بيجي مباشرة وتغرقه في اللي يسمونها الفلودينج، يعني أنك تحطه في لا سلوكيا
تدرج.
بعد ما تصلح هذه التشويهات الفكرية تبدأ تعرضه للمواقف بالتدريج مع تعزيز. إذن الآن أصبح عندي معرفي سلوكي. ترى الناس يخطئون دائما، يقول لك سلوكي معرفي، ما تجي
البداية بالمعرفي،
معرفي لأن لازم تصحح القاعدة. تمام. إذا صححت القاعدة مو بالضرورة أنك تجد مخرجاتها الآن جاهزة أبدا، فتأتي تأتي بالعلاج السلوكي عن طريق الاسترخاء، تمام، عن طريق التعرض التدريجي
للمواقف.
يا أخي ما تخلي فيه ناس وش يسوي بالعلاج السلوكي لوحده، ما يجي بالعلاج المعرفي يروح للسلوكي مباشرة، يجي يحطه في موقف هذا يسمونه فلادينج. شوف فلادينج من الغمر، مدينة الآن غمرت بالماء ولا جسير، يقول لك فلادينج، يجيبه يقول لك حطه في الموقف ونشوف كيف بيتصرف. بقدر ما قد يكون في تحسن، لكن بقدر ما يكون في آثار جانبية، وهو زي الدواء، يعني ما دام يعني الدواء موجود مثلا ما تكون في تحسن في الأعراض، نفس القضية العلاج السلوكي أشبه ما يكون بالعلاج الدوائي. فبالتالي العلاجين هذول اللي هو العلاج الإنساني اللي مهمته الأساسية تحتها 100 خط، إعادة بناء تقدير الذات من جديد، ثم العلاج المعرفي السلوكي تصحيح التشويهات. ممكن يأتي السؤال، طيب مكان الدواء فين؟
جميل.
يعني هل الدواء كفيل أن يقضي على الرهاب؟ يعني جل الأدوية النفسية هي يسمونها سيمتوماتيك تريتمنت، هي تعالج الحوار، تعالج الأعراض. وبقول لك العلاقة ما بين الاثنين، هي تعالج الأعراض، ما فيها شك،
بس ما تقضي عليه،
ما فيها شك. يعني حتى بعض أدوية القلب والأشياء اللي يستخدمونها تنظيم ضربات القلب، تجد الناس في دواء يسمونها اندرال، يعني ليست من باب التسويق لشيء، لكن معظم الناس يعني
إذا اللي يأخذونه قبل المحاضرات،
اللي عنده محاضرة واللي عنده يسمونه البيتا بلوكرز، يساعد. وش يساعد فيه؟ في تنظيم ضربات القلب وسرعة التنفس و فالدواء
يعتبر علاج، هذا
يعتبر علاج، تمام، خاصة في الحالات الشديدة اللي، لكن في 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 أدبيات الصحة النفسية الرهاب الاجتماعي من البسيط إلى المتوسط يعالج بالعلاج النفسي اللي هو الاثنين دول،
اللي هو
الإنساني والمعرفي والسلوكي. الشديد والشديد جدا الدوائي مع العلاج النفسي، لا يعالج الرهاب الاجتماعي بالأدوية فقط، لا يعالج بالدواء فقط، لأن أقول لك العلاقة هي المنظومة. طبعا لو أخذنا الآن بالمايند اللي هو المنطقة دي البريفرنتال لوب، هي المايند اللي فيها المايند اللي هو الذهن، اللي فيه الأشياء اللي أنا قلت لك إياها، اللي فيه مفهوم الذات وفيه الأفكار. وش اللي يصير لما يبدأ الإنسان يقرأ المواقف الاجتماعية؟ لما يبدأ يقرأها، لأن المايند وش يسوي؟ يسوي زي الإملاءات على الدماغ، تمام، يسوي زي إملاءات على الدماغ. لما يقرأ أنا بفشل، ما أقدر أتخلص منه، وش اللي بيصير، وش اللي يترتب عليه، زي ما ذكرت أنا وأنت في بداية الحلقة.
نعم.
وش اللي يصير بالضبط؟ الدماغ يستلم هذه القراءات ويحولها إلى كيميكال، لأن لغة الدماغ نواقل عصبية، لغة نيورو ترانسميترز، فيصير فيها نقص في السيروتونين ونور بنفرين والدوبامين.
دكتور ترى المصطلحات هذه أنا
لا بس أقول لك عشان العلاج الدوائي.
هذه كلها مصطلحات طبية.
أي طبية. فلذلك الآن تأتي الأدوية تعوض، يأتي الدواء الآن
يعوض
المواد هذه. لكن السؤال المطروح الآن، لماذا ما لا نذهب إلى السبب الرئيسي اللي هو الذهن اللي جالس يعطيني هذه الإملاءات؟
وهذا يجي
وهذا بالعلاج النفسي. لذلك من البسيط إلى المتوسط في العادة العلاج النفسي هو لوحده، من الشديد إلى الشديد جدا الاثنين مع بعض. في الاتجاه الثالث لا يعالج الرهاب بالدواء فقط أبدا. هذه اللي يسمونها الكلينيكال جايد لاينز، اللي هي الإرشادات المهنية الموجودة في أي منظومة صحية،
بروتوكولات
العلاج.
لكن المتابع والمتلقي اللي يشوفنا الآن يقول أنا كيف أعرف إني أنا درجة أولى ولا ثانية ولا خطير ولا عالية؟
حسب حدة الأعراض والمعاناة، حسب أمرين عندك الآن.
نعم.
حدة الأعراض والمعاناة، بمعنى حدة الأعراض يعني هل هذا الرهاب، لأن شوف الرهاب الاجتماعي على نوعين، في رهاب عام في أي موقف وفي رهاب اجتماعي محدد. بمعنى
نعم.
تجد الشاعر مثلا، تجد إنسان شاعر أو منشد ما يهمه تمسك المايك و1000 قدامه، تمام، بس تقول له صلي باثنين ظهر رهاب اجتماعي. طيب يتبادل للذهن، طيب هذا كان يتكلم قبل شوي لمدة ساعة ويلقي قصائد وما عنده مشكلة، هذا رهاب اجتماعي يسمونه سبيسيفيك يعني محدد. وفيه الرهاب الاجتماعي العام اللي أي موقف اجتماعي يمثل رعب للشخص.
يعني هذا العام هو اللي حالته شديدة؟
مو بالضرورة. يعني القضية في الجانب الثاني اللي هو المعاناة، متى أحتاج نفسي؟
مو عشان كذا أنا أبي المتلقي الآن اللي تابعنا يبي يحكم هو الآن، إنه هل الرهاب إذا معه رهاب، هل الرهابي اللي أنا فيه إنه درجة أولى ودرجة ثانية ولا خطير؟ كيف يعرفها إذا من خلال الأعراض؟
شوف خلينا نستبعد كلمة خطير. خطير
أنا أقصد إنه أعلى أعلى ليفل.
ديثاند لايف يعني حياة وموت، ما في حياة وموت. لكن هو بقدر العزلة، هو بقدر إنه يمنعك من وظائفك الحياتية، إنه يمنعك من وظائفك الحياتية. فتجد ناس يقول لك والله البسيط للمتوسط مثلا، لا خلني أبدأ معك بالبسيط، يعني يقول والله يا أخي أنا في مواقف بسيطة وبالتالي ما يحتاج أن أتعرض لها، ولا بأخذ علاج ولا بأخذ شيء، ما يهمني، أباخذ اللي يسمونها سكيبنج، ها الهروب، ولا أتمثل لي معاناة كثيرة، أقدر أي كان مانج
أنا دير.
أي بعضهم يقول لك يأخذ الأدوية اللي أنا قلت لك عليها اللي ممكن تنظم ضربات القلب والتنفس، يأخذها في المواقف الاجتماعية. لكن تخيل لو أن طلب منك، يعني أنا أتعرض للمواقف هذه كثير، يعني أحضر مناسبة، أحضر زواج، ما في بالي أحد ولا في بالي كلمة ولا، ثم تجد واحد جاب لك المايك. حاجة ثانية، أنت تعرف في زواجاتنا الآن صارت فيها ظاهرة غريبة يا أخي،
ليه؟
اللي هي تجي أنت من أهل الزواج ولا ما تعرف، خلنا نقول إحنا من أهل الزوجة، لا نعرف المتزوج من الجماعة، لا نعرف المتزوج هذا ولا دي من هو، ثم جاني واحد حاط كاميرا على كتفه ونبغى كلمة للعريس، وأنا ما أعرفه يا أخي. فأنا مجرد وأنا جالس كذا أشوف الناس أعرف إنه في كاميرا جاية،
مشوا كلهم،
مشوا قبل ما يجي، قبل ما يصير يمشي
هروب.
أي فهل بالإمكان يا أبو سعود أقول لهم بالله وقفوا خلني أروح أخذ الدواء وأرجع لكم ثاني؟
لا
مو معقول. أحيانا تجد مواقف اجتماعية تتطلب منك إنك تتحدث بشكل مباشر، تمام؟ ف قضية هل هو بسيط، هل هو متوسط، هل هو شديد، هي في حدة الأعراض، في الحدة، تمام؟ وفي المعاناة، إيش معنات المعاناة؟ اللي هي جودة الحياة أو الـ الأثر اللي ترك عليه الرهاب الاجتماعي. لكن تخيل الآن لو أني أنا أستاذ جامعي، تمام؟ تخيل لو عندي رهاب اجتماعي، لا وتركت وظيفتي، هذا شدة. تخيل أني ترقيت الآن في مركز قيادي ثم صرت في الوجه الآن، يعني كان قدامي مدير وأنا كنت مساعد مدير، ثم راح المدير وأنا اللي صرت في الوجه الآن أقدم استقالتي لهذا الرهاب الاجتماعي كبير. تخيل أني مثلا في حياتي الاجتماعية، أنت تعرف الإشكالية فين أبو سعود، أن كل ما نكبر تزيد وظائفنا الاجتماعية.
صحيح.
كل ما نكبر، يعني شوف لما تكون أنت لوحدك وتقدر يكون مانج، لذلك يضاف لها الآن شيء آخر اللي هو قضية العمر. الآن تبدأ تروح المدرسة، تقابل مثلا عندك أطفالك تبغى تروح المدرسة، في ناس ما يقدر يروح، مثلا بيجي لك طفل وبتسوي تمايم وتسوي تعزم الناس، في ناس ما يقدر، زادت وظيفتك الاجتماعية. كبروا أولادك شوي وتزوجوا، مطلوب منك أنك تكون في الصورة وتكون أنت ممثل. فكل ما كبر الواحد في العمر الزمني، كل ما زادت وظائفه الاجتماعية. ثم تجد في نفسك في يوم من الأيام، تعرف في بعض المحددات الاجتماعية للرهاب، يعني مجتمعاتنا عندها أحيانا ما يؤمنون يا أبو سعود وعجبتني الفكرة هذه اللي جتني، ما يؤمنون بالمتحدث الرسمي. الحين في كل قطاع من قطاعات الدولة متحدث رسمي.
صحيح.
هل هو CEO ولا رئيس ولا الوزير؟
لا.
بينما احنا في مجتمعاتنا المتحدث الرسمي هو كبير السن، لذلك الناس أحيانا تكره الكبر، وبالعكس تخليه ينعزل، ما عاد يطلع من البيت، يجي يقول لك والله أنا تعبان، وأنا ترى ما هو مريض،
هارب من الموقف
لأنك حملته. فأنا أقول لهم دائما في مجتمعاتنا يا ناس حطوا لكم متحدث رسمي يكفيكم، يتكلم ويخطب بالناس ويعطي،
وفي ناس يحبون
ويعطي العلوم، وناس يتقاتلون عليها قتالا.
صحيح.
تمام.
لكن أبو عبد الهادي الآن يعني في مرحلة اسمها المرحلة الملكية أو مرحلة النضج، هذا اللي يصل لها الإنسان إذا وصل للأربعين الخمسين، فيقول بالمرحلة هذه إن الواحد خلاص يبدأ يكون ما يهمه أبدا آراء الآخرين. الرعب هذا اللي تكلمت عنه قبل شوي، يقول ما عاد يهمه تصورات الآخرين عنه، نقدهم، أحكامهم. فهل معقولة إذا كبر الإنسان أيضا يحمل هذا المرض؟
كيف يحمل هذا الهم؟ ابدا اذا لم يعالج يستمر مع الانسان الماء لا يروح بالتقادم،
ما يروح
ابدا، بالعكس هو يزيد بالتقادم بزياده الوظائف الاجتماعيه. تمام، بزياده الوظائف الاجتماعيه. فبالتالي العلاج امر حيوي وحتمي، لكن السؤال المطروح دائما لمن نذهب عندما نعاني من الرهاب الاجتماعي؟
هذا هو السؤال اللي احنا جايين له الان. وين يتجه؟
نحتاج الى مختصين من اطباء نفسيين واخصائيين نفسيين على كفاءات مهنيه عاليه. والكفاءات المهنيه وش معناتها؟ معناته انه شخص عنده معرفه علميه، طبعا هذا اخذها من الدراسه والتحصيل، صح؟ وعنده مهارة مهنية في ترجمة هذه المعرفة إلى تقنيات.
جميل.
فبالتالي هذا الشخص عنده كفاءات مهنية. إشكاليات علاج الرهاب الاجتماعي يعني هي الاجتهادات. تمام، تجد أن الناس مثلا تبدأ بالعلاج السلوكي، يقول لك تعال نسوي لك استرخاء ونعرفك على الاسترخاء وتدريبات الاسترخاء. طيب يا أخي ليش تخليني أفكر غلط ثم أقلق ثم تجي تسوي الاسترخاء؟ يا أخي روح أغير أفكاري، أغير قناعاتي، ابن لي منظومة معرفية مخالفة للمنظومة المعرفية اللي أحملها. المنظومة المعرفية اللي أحملها السابقة ولدت الرهاب، أبغى أكتب لي منظومة معرفية بديلة تخليني ضمن السياق العام. تمام، ضمن السياق العام اللي هم عامة الناس الأسوية. فبالتالي لو سألتني السؤال هل الرهاب الاجتماعي، أنا صرت الآن
أسئلتك اللي تقفز لذهنك جميلة والله، أنت باقي شوي بس وتدخل معنا بالبودكاست.
أنا أقول الآن السؤال المطروح، هل الرهاب الاجتماعي هل هو قابل للعلاج أم قابل للشفاء؟
جميل.
طبعا في فرق بين الاثنين،
عطنا الفرق بالبداية.
القابل للعلاج اللي يسمونه تريتابل هو المرض الذي طالما أن العلاج موجود فهو متحكم فيه، زي مرض السكر. مرض السكر هو قابل للعلاج وليس قابل للشفاء.
جميل.
أدويتك عندك، الأنسولين عندك، سواء كان
مدامك محافظ عليها
ورايف ستايل حقك تعيش كأنما أزف أنه ما فيك شيء، صح؟
صحيح.
هذا قابل لي
العلاج.
أما المرض القابل للشفاء فهو المرض اللي إذا تحدد الميكانيزم حقه ووجد العلاج أيا كان العلاج اللي يقابل هذا الميكانيزم يشفى المريض تماما،
تقضي عليه من الجذع.
ما حد عنده مثلا التهاب، مثلا التهاب الوزن مثلا، وهو استحليل ولا بالكشف الكلينيكي السريري شاف الوزن التهابه وأعطوه مضاد حيوي مدة 7 أيام، الحمد لله. هذا ربما يرجع يوم ما، لكنه ما هو مرض مزمن. تمام، هذا الرهاب الاجتماعي قابل للشفاء ولا قابل؟ عند البعض أنه قابل للعلاج، يعني معنات أنه إذا صرفت لك دواء خلك على الدواء حتى أن تلقى ربك. هذا الكلام مو صحيح وليس علمي.
إنما قابل للشفاء.
إنما هو قابل للشفاء. طيب ما هي آلية الشفاء؟ آلية الشفاء إن كان المرض شديد أو شديد جدا نلجأ للدواء مع العلاج النفسي، هذه أول خطوة، ويكون الاعتماد، لأن الدواء ايش بيسوي؟ بينزل الأعراض. الدواء بينزل الأعراض، ديفينتلي بينزل الأعراض. ثم يكون العلاج النفسي بمعرفة ما هي المسببات التي أدت إلى الرهاب، ما هي الميكانيزمات اللي خلت هذا عنده رهاب، اللي هي أهم عندنا الاثنين، اللي هي إعادة بناء تقدير الذات، إعادة بناء الذات اللي هو
تقدير الذات،
تقدير الذات
والتشوهات الفكرية.
فإذا وفق مريض الرهاب الاجتماعي بمختص عنده كفاءات مهنية فهو قابل للشفاء.
جميل. بس البعض يخجل هنا، ودي هذه الرسالة توصلها، يخجل أنه يروح للمختص، ويخجل أيضا أنه يصرح بالشيء هذا، فتلقاه دائم يحرم من المواقف وفي عزلة ولا يبيح أنه هو يعاني.
أشوف واحدة من الأشياء اللي احنا نشوفها في العيادات، أول ما يجيك المريض يجلس يفرفر عليك شوي، يعطيك البوزيتيف، يعطيك الشيء الجميل عنه. ليش؟ لأنه يخاف من النقد، حتى وانت بتعالجه هو يخاف من النقد. يعني يجلس تراني ما عندي مشكلة ولكن ولكن
يوجد أعذار
ثم يدخل عليك بعد في نهاية بعد ما يجلس 45 دقيقة يقول لك في الأخير أنا عندي رهاب اجتماعي. لذلك من يعاني من هذا الاضطراب فعليه يستعيد العلاج يا أخي، هو يعني ليس عيبا، لكن وإحنا الآن نتحدث عن هذا الأمر إحنا ودنا نقلل الحساسية حتى عند عامة الناس، لأنه مقابل العلاج فيه الوقاية. هل نستطيع أن نقي الناس من الرهاب الاجتماعي؟ نعم أنا أستطيع أني أقي، أني أزيل الخبرات السابقة الأليمة اللي تحدث ما قبل ظهور الرهاب الاجتماعي، هذا واحد. اثنين، ثم أني أعرض أطفالي وأعرض الناس اللي حولي. يا أخي وش المانع لما نجتمع في استراحة ولا شيء؟ وش المانع؟ لا تيجي تقول للأطفال والله أنا بصفكم كلكم صف وكل واحد يلقي كلمة، لا أنت الآن زرعت رهاب اجتماعي، لكن أجيب لي كتاب أختار لي واحد كذا عشوائي بشكل مباشر وأقول لي إيش رأيك تكرارنا من الكتاب، ولما نشوف شوية خجل ولا أقوم أنا أدخل أعلق، ثم نقول له أكمل، ثم لما أكمل أكمل أنت الآن
أسحب الضغط عنه،
أسحب الضغط عنه، أنت الآن هيأت. لكن إحنا في ثقافتنا لا، لما يخطئ من أول مرة لا لا خلاص أسحبه، هذا ما يعرف يتكلم. لذلك الجزء الوقاية
تصنع الخبرات السابقة،
تصنع الخبرات السابقة، ذاك جزء الوقاية. لذلك رسالتي لمن يعاني الرهاب الاجتماعي، الرهاب الاجتماعي لأنه مؤلم جدا، نصيحتي هو الذهاب إلى العلاج، لكن همسة في إذن كل واحد يعاني، اعرف الشخص الذي سوف تذهب له، اعرف ما هي كفاءاته.
خلينا نسميها صرخة أكثر من أنها همسة.
نعم هي صرخة، اعرف من تذهب إليه. وعندما يأتي شخص يعطيك أشياء ويقول لك والله اعمل أشياء ليست علمية، أنت صحيح أنك لن تستطيع أن تقيم العلم بشكل مباشر لأنك ما أنت مختص، تمام، لكن تجد أنه فيه بعض أنواع العلاج النفسي اللي يستخدمونه ليس علمي وليس مهني، طبعا ليس الجميع، البعض. فبالتالي في حالة الرهاب الاجتماعي الشديد والشديد جدا، الاثنين مع بعض، العلاج الدوائي حتى يشتد ثم يقلل بالتدريج ويبقى العلاج النفسي ونتائجه، وإذا كان من البسيط إلى المتوسط اللي هو السواد الأعظم، ترى السواد الأعظم من الناس هو من البسيط إلى المتوسط.
جميل.
العلاج النفسي كفيل بإذن الله أن يساهم أو يكون السبب الرئيسي أن نطلق أن الرهاب الاجتماعي هو قابل للشفاء.
جميل. أبو عبد الهادي قلت قبل شوي أنه إذا عندك هذا الرهاب الاجتماعي والتصورات أشياء سابقة، فعليك إزالة الماضي أو إزالة الخبرات هذه. هذه كلمة جميلة، لكنها لابد أن يكون لها تكنيك، هي سهلة بالتنظير، لكن اللي عنده رهاب اجتماعي صعب، شلون يقول أنا أبي أهدم وعيد المنظومة من جديد؟ فالسؤال وش التكنيكات اللي المفروض يمارسها قبل ما يروح للمختص؟
شوف احنا لا نستطيع أبو سعود، لا نستطيع أن نستأصل الخبرات السابقة السيئة لأنها موجودة في الذاكرة.
أي نعم.
موجودة في الذاكرة، سواء كانت على الذاكرة القريبة أو الذاكرة البعيدة. فإذا تحدثنا عن استئصالها معناته تحدث عن عملية جراحية.
لا أنا بالهدم ثم إعادة البناء.
لكن الآن أنا بقول لك حاجة، إحنا لا نذهب، لأن الخبرات السابقة صنعت الرهاب، ما عاد في داعي أن نروح أضيع وقت فيها.
أي نعم.
أبدا، أنا أجي للرهاب نفسه الآن، المصنوع غيره.
كيف؟
المصنوع غيره بمعرفة الوضع الآن من خلال التنظير اللي أنا قلت لك إياه قبل شوي، اللي هو التنظير الإنساني والتنظير المعرفي السلوكي، هذا كفي. لكن ما يوجد تقنية الآن تقول والله لا أنا بأذهب إلى الطفولة، أنت ما تقدر أصلاً، يعني هي خبرات سابقة لن تستطيع أن تعيش فيها مرة أخرى.
أينا.
تمام، يعني زي اللي حصل له مثلاً صدمات ولا حصل له تنمر ولا أنت تتعالج الأثر، تمام، لكنك لا تستطيع أن تقول والله أنا أبرده إلى مرحلة زمنية. طبعاً في التحليل النفسي تعرف مدرسة التحليل النفسي هذا منظور آخر يركز على قضايا الطفولة والخبرات السابقة السيئة وما هو موجود في اللاشعور، ورغم أهميته ورغم، لكن تكنيك طويل يحتاج إلى شغل ليس عادي، تمام. لكن التنظير العلمي السريع جدا والمثبت بالبراهين العلمية هو أن الرهاب الاجتماعي لا يخرج، وهذه قاعدة علمية أنا مسؤول عنها، لا يخرج ما بين تقدير ذات هش وما بين تشوه فكري. فإذا
التحدث
two models هذه integrated واتحدت مع بعض بكفاءات مهنية من مختص ثق تماما حتكون النتائج بإذن الله يعني تقودنا إلى أن نقول وأكرر أن الرهاب الاجتماعي هو قابل للشفاء.
جميل. الآن كثير من الملهمين المتحدثين على مستوى العالم، أنا شفت مرة أبو عبد الهادي تقرير عن العظماء اللي يسمونهم البابليك سبيكينج، هذا المتحدثين بالإلهام، يقولون أنه قبل ما نبدأ نتحدث أمام الجمهور، والجمهور هنا ضخم يعني بالآلاف، يجينا حالة خوف، لكن حالة الخوف هذه أبو 5 ثواني 6 ثواني، مجرد ما نفتح الكلام بجملة جملتين خلاص تنطلق حالة الخوف هذه. فوش المدة اللي يجي الإنسان حالة خوف، وإذا مثلا 5 ثواني 10 ثواني بعدها تقول أنا مقيد وعندي مشكلة؟
أعطيك مثال يوضح لك الصورة. أكثر. في أحدى برامج التلفزيون تم استضافتي ومذيع.
جميل.
ومذيع. المذيع طبيب وكان له برنامج صحي أسبوعي، له برنامج صحي أسبوعي ومتحدث من الطراز الأول. وأنا وهو جالسين، إحنا بيستضفونا في تخصص يجمعنا يا اثنيننا مع بعض. فكنت جالس أنا وياه قبل ما ندخل الاستديو، فأسولف أنا وياه، قال صدق إني مرتبك. القضية شوف وش اللي حصل الآن في الإدراك، هو تغير إدراكه لما كان هو المذيع إلى إدراكه الآن أنه تتم مقابلته
ضيف
نظيف. تمام. فاللي ذكرت يعني في مسألة أنه يعني كيف أن الإنسان خلال الدقائق الأولى تراها أمر متوقع ولا نلتفت لها
أبدا. الدقائق ولا الثواني؟
الثواني حتى لو كانت دقيقة ترى ما نلتفت لها أبدا. يعني ليس بالضرورة أن تجد إنسان لا يمر بهذه الحالة. ليش؟ لأنه في مواقف قد تتطلب، صح ولا لا؟ صحيح. يعني في مواقف يعني اجتماعيا، معلمني قلت في بداية حديث الأصل، ترى الأصل أنه ما في رهاب، لكن بطبيعة النفس البشرية إذا كان خلال الثواني الأولى ما نلتفت لها إطلاقا، يعني لأنها تزول مباشرة. لذلك وش نقول دائما للشخص اللي عنده المشكلة ذي بالذات، اللي ما عنده رهاب اجتماعي لكن عنده الثواني الأولى، دائما ننصحهم أنه اطلع قبل الناس ما يجتمعون، إذا كنت مثلا تتحدث في مؤتمر ولا اكسر الحاجز بنكتة، تكلم بجمل بسيطة في البداية، تجنب أنك تلفت الانتباه بشكل، أنت تعرف التيار الاجتماعي زي السيل، لا تعبر، لا تكون كروسين كذا، لأن قوة الدفع عالية،
خليك محلل.
فلذلك تجد بعضهم يمسك المايك كذا ويتحرك ويعطي نكتة ويعطي يجي من بدري، يعمل بعض الإجراءات البسيطة جدا، طبعا هذه إجراءات سلوكية ليست معرفية، هي إجراءات سلوكية وقتية، هذه تكسر الثواني هذه اللي تصير حاجز أبدا وينطلق في الحديث.
لكن أبو عبد الهادي، الأسرة والأصدقاء، طبعا إحنا أصدقائنا دائما يعني الأصدقاء دورهم الطقطقة والنقد، وش اللي المفروض إذا واحد عنده مشكلة بالرهاب الاجتماعي يفترض أنه يعلم المجموعة المحيطة الأسرية، الدائر، دوائره من أصدقاء في بيئة عمله، ولا يخفي ويجحد ويهرب من المواقف؟
شوف، أولا خلني أقول لك حاجة، لا تسأل أحد بعد عمل تعمله، لا تسأل أحد في رأيه فيما طرحت،
لا تسأل
إنسان بعد ما تطرح قضية معينة، حديث، تصلي بالناس، تلقي كلمة، لا تسأل أحد، لأن الإجابة التي سوف تأتيك هي تعكس أجندات ذلك الشخص وليس حديثك، فقد يمكن أنه ما ركز عليك إطلاقا بس عنده أجندة خفية أنت ما تعرفها، لذلك لا تسأل، وهذه قاعدة أساسية
حتى لو كان من أقرب
الناس. لا تسأل إنسان، لا تسأل. شوف كم أنا وقفت في مؤتمرات عالمية متحدث لا أسأل أحد بعد ما خلص وش رأيك في الطرح، حتى لو كان صديقي اللي جاي معي، لا تسأل، لأنه بيعطيك أجندة أنت لست ملزم بهذه الأجندة. تمام. هذا واحد. اثنين، ترى ما حد وده يعري نفسه، ترى الرهاب الاجتماعي، لذلك ترى تجد إنسان، الناس يعتقدون الرهاب الاجتماعي أنه الجبن، أبدا ما هو جبن، تجد إنسان من أشجع الرجال في المقاومة ومن أشجع الرجال في المواجهة، وده أنها تكون مواجهة لي ولا يتحدث أمام ناس، فلذلك ما حد وده انه يظهر سمة انه يقول والله يا اخوان عندي رهاب اجتماعي. لكن
ما تعتبر حل.
لا لا ما تعتبر حل، لكن احنا مفروض ان احنا نكون مساندين لبعض. يعني لما يكون لما انت يعني انا بحكم تخصصي انا اعرف لما ندخل في مكان وفي واحد عنده رهاب اجتماعي، تعرف حتى من الاشياء اللي دائما تقلقنا دائما
وش
اللي لما تجي تكون في مكان عام ويجون الناس يقول يلا تعارف معي
تعارف، هذه بورش العمل دائما
تعارف يلا كل واحد يقول اسمه وتخصصه وعنوانه. فاذكر لما رحت البعثه كان فيه النادي السعودي وكنا نجتمع فيه كل اسبوعين، وتعرف النادي السعودي يجون طلبه جدد. فرئيس النادي الله يجزاه خير كل جلسه تعارف يا اخوان تعارف، فاشوف الناس مضطربين. قلت لها يا اخي بطل هذه العاده. فلذلك احنا ليس من السهل جدا انك تعلن ان عندي رهاب اجتماعي، لكن انك لو التمست انه لاخيك انه في شخص ما في المنظومه عنده رهاب اجتماعي اطرح عليه. بس ترى مجتمع يعني ما يراعون الجوانب النفسيه. الحين لما يكون واحد عنده سكر ولا ضغط تجد الواحد يقول لك لا انا ما اشرب سكر، او فلما نجد واحد عنده رهاب اجتماعي نجلس نطقطق عليه، نجلس يعني نحرجه، نطلب منه اشياء معينه واحنا عارفين انه. لذلك اتمنى من الجميع قبل ما يكون عامل مساهم في العلاج الا يكون عامل مساهم في زياده المعاناه. لما تعرف انه شخص ما عنده رهاب اجتماعي ان لم تسهل له، رجاء لا تنتقد، رجاء لا تصرح، رجاء لا تطلب منه بشكل مباشر. ودائما ناخذ الطريق اللي indirect way، يعني اذا بطريقه غير مباشره، اذا كنت في مجلس او احد فيه يعني شوف تلمس. وحتى في حديثنا ترى هذه من الاشياء الجميله اللي نركز عليها دائما، لما تاتي في مجتمع وتتحدث او انه يطلب منك تتحدث ابتعد عن الجمل الطويله، لانه تعرف سوالفنا احيانا
إيه؟
لان كل ما تكلمت وصار التركيز عليك وصار عندك ضربات قلب، ثم صرت تخاف من صورتك عند الاخر، كل ما زادت حده الرهاب الاجتماعي حتى تصل الى الحلقه الاخيره اللي لا قدر الله الواحد خلاص كذا. لذلك دائما اذا بتبدا ابدا بالجمل البسيطه الجمل القصيره. شوف مثلا اعطيك مثال، لو انك تدخل بمجتمع ما تعرفهم، السلام عليكم كيف الحال، والله اليوم حار، الجو طيب، سمعنا انه يعني درجات الحراره، جمل بسيطه كذا ثم تبدا في طرح ما عندك. لكن كونك تدخل في مجتمع سكوت ثم يطلب منك، او انك تبدا بقصه او انك تبدا بسالفه. لذلك دائما التيار الاجتماعي كالسيل، مثل ما قلت في بدايه حديثنا، امش مع التيار حتى تصل النقطه اللي تبغاها، لا تسوي
لا تعاكسه،
لأنه بيكون قوة الدفع شديدة جدا.
جميل. أكيد مر عليك تجارب في العيادة عن قصص نبي أغرب قصة مرت عليك.
والله يا أبو سعود قصة يعني مؤلمة جدا، يعني حتى لما وأنا أقولها الآن قد يتبادر إلى ذهن المشاهد الكريم أنها من الخيال.
شلون؟
يعني هل تتوقع أنه في شخص تكسر رجله ويطلب من شخص آخر كسر هذه الرجل؟
يا ساتر.
لأن من صباح اليوم التالي فيه اجتماع للأسرة كاملة، وطلب منه أبوه أنه يكون فعال وأنه يكون هو يعني
يلقي كلمة،
لا مش كلمة، لكن يكون مع الأسرة ويكون، لأن أنت تعرف أنت في التنظيم العائلي الآن يقول لك التنظيم على الأسرة هذه، وهو كان الابن الأكبر. فتخيل، طبعا لازلت أقول وضع تحتها 100 خط، قد يكون المشاهد الكريم يعتقد أنها من الخيال، والله أنها حقيقة.
وش سوى؟
والله أنها حقيقة، أنها كسرت رجلها بطلب منه من شخص آخر، وبالتالي راح المستشفى وتفادوا ذلك اليوم لأنه كان في يوم عيد
بسبب الرهاب الاجتماعي.
شوف إلى فين. طبعا تعرف لما الإنسان لا قدر الله يصير له حادث ومؤلم بلا شك، لكن إنك تنتظر الألم أشد من الألم.
عز الله.
إنك تنتظر الألم، وهذا وش معناته؟ معناته إنه ألم الرهاب الاجتماعي فاق الألم العضوي المرتقب، فاق الألم العضوي المرتقب. فلذلك لا نتساهل في الرهاب الاجتماعي، مؤلم جدا. إنما من هذا المنبر أنا أطلب من الجميع العلاج ثم العلاج ثم السعي للعلاج للتخلص. لأن من قواعد جودة الحياة أن تكون حر طليق. قاعدة الجودة في الحياة أن تكون حر طليق، فعال، مستقل، ممكن. هذه قمة الجودة، لا المال، لا الوظيفة، لا الشهادة، لا القبيلة تعطيك هذه الجودة. جودة أن تكون حر طليق،
مستقل، ممكن،
فعال،
فعال،
مستقل،
ممكن، ممكن.
هذه البصمة، ضع لك بصمة. مهما كان مؤهلك، مهما كانت وظيفتك، مهما كان مالك، مهما كان وجاهتك، مع العلم أنها مقومات،
صحيح.
لا أحد يجي يقول وش هذه، هي مقومات، لكن العمود الفقري هي هذه الثلاث: فعال، مستقل، ممكن.
الرئيس أوباما يعني فعال، ممكن، مستقل، بسبب التقدير الذات العالي، كسر قاعدة كبيرة في إمبريالية أمريكا، صحيح ولا؟
صحيح.
ودي تعطينا أيضا قصة أخرى من التجارب في هذا القاتل العجيب اللي هو الرهاب الاجتماعي.
والله شوف أبو سعود، القصص اللي يعني ترد إلى العيادة كثيرة جدا، لكن جالس أنا أفكر معك الآن، ما هي أنا أذكر أحد الحالات، يعني كان ترقى، يعني طبعا كان متسم بالشجاعة، تمام، وفي المجال العسكري، وكان مثل ما يصف نفسه يقول والله إني رجل مداهمات، رجل المداهمات الأول، تمام، لكن عنده رهاب اجتماعي مرتبط بالمواقف الاجتماعية، وبالتالي قبل، طبعا تعرف أحيانا الناس حتى لما يلجؤون في العيادة ترى يجونك أحيانا وهم قد مروا على الناس كثير، يقول لك خلنا نشوف هذا وش عنده، آخر واحد ما عاد تفرق معي. فلما في بداية العلاج كان بيترقى إلى رتبة عالية تستوجب الآن يكون هو في مثل ما قلت هو في الواجهة، فكان بيقدم استقالته. فتخيل ترى في ألم، بعدين ألم ملازم لك مدى العمر ترى،
طبعاً.
لأن لما تكون أنت في هذه الرتبة وأنت استقلت من هذا السبب، ثم تشوف الناس بعد فترة فاتوك في الرتب، وفي ذات الوقت كان يقول لي لو عندي عزيمة ولا أطلب من أخوي، تعرف عندنا بعض العادات والتقاليد، لما تقول للناس تفضلوا
الله
يحييكم، ولا القابلة عندي، ولا تعرف أنت ما قلت لك مجتمع متطلباته كثيرة، مجتمع انتقادي، يقول يا أخي أخوي الأصغر راح أطلب منه وأنا والعزيمة عندي، فألم، لكن فضل الله سبحانه وتعالى مع العلاج
تجاوز
نفسيته، طبعا تجاوزوها بفضل الله سبحانه وتعالى، لا شك.
طيب، البعض يرى أن الحلول أنه يروح الأماكن ناس ما يعرفها ويبدأ يتكلم، يعني مثلا الآن وهذه أيضا فيها الأندية، أندية الببليك سبيكينج اللي هي التحدث، ويمكن الرياض الحالي فيه لا يقل عن يمكن 100 نادي، هذه تجي تسجل وتدفع الظاهر رسوم، يكون في جلستين بالشهر مدة 3 ساعات، لابد الواحد يتكلم، لا تعرفهم ولا يعرفونك، يعني لقاءات عابرة، وتشترك أنت بالأندية هذه وتبدأ تتكلم. هنا تبدأ عملية كسر اللي هي المعرفي السلوكي. لو جيت هنا الآن انطباعيا الآن، وانت صوبني أبو عبد الهادي، ويبدأ مرة مرتين ثلاثة يبدأ يتكلم ويتجرأ ويبدأ ينطلق، مع الوقت يبدأ عاد يرجع لمحيطه، دائرة بيئة عمله، دائرة الأسر، هل هذه بالإمكان أنها تكون علاج قبل ما يروح للعلاج الدوائي؟
لن تكون. لماذا؟
ليش؟
لأنه في ناس أصلا هو لما يخرج المجتمع الخارجي ما عنده رهاب اجتماعي، رهاب الاجتماعي من مقربين، من الناس المعروفين. لأن ما قلت لك في رهاب اجتماعي عام وشامل، وفي رهاب اجتماعي محدد. في ناس رهاب الاجتماعي من اللي يعرف بس أبدا.
لكن إذا طلع
أبدا ما يهمه
مرة.
لذلك هذه المحاولة هي محاولة للتعايش مع الرهاب الاجتماعي. حتى والنجح في موقف موقفين ثلاثة أربعة، لكن لا زالت المنظومة المعرفية المرضية موجودة. فممكن يصير لها انتكاسة. زين، فليست علاج فعال إن يعمل مثل هذا الأمر على سنة يتخلص من الرهاب الاجتماعي. إنما الأصل هو السائل العلاج يا أخي. ترى ترى العلاج النفسي يعني كفيل بإذن الله العلي العظيم أن يخلصك من هذه المعاناة ويحقق لك هذه الذات وتحقيقها وتفعيلها وما قبل ذلك تقديرها، ويحقق لك إزالة هذه التشوهات المعرفية.
جميل. الآن لو جينا للأطفال اللي عندهم أطفال الآن، دفع الطفل بالطابور الصباحي زين على أساس أنه كاستباق عن الرهاب الاجتماعي، ظهوره بالطابور الصباحي لكن الطفل ما يبي يرفض، فما تدري عنده رهاب اجتماعي، عنده خجل، فهل حضوره بالطابور الصباحي بالمشاركات؟
شوف، المفروض وهذه نصيحة للمدرسين والمرشدين في المدارس، المفروض أنك ما تعرض الطفل بشكل مباشر لهذه حتى تختبره. أنت ابد معه من الفصل. أنا كمدرس وعندي في الفصل 50-30-40، أنا أستطيع أني أكتشف من يعاني من الرهاب الاجتماعي من الموجودين من البداية، ثم أبدأ من الحلقة الصغيرة أدرجه حتى ننتقل. لكن قضية الغمر، هذا أنا دائما ضد الغمر، أنك تجيب واحد أنت عندك شكوك إن عنده رهاب اجتماعي ثم تكلفه بعمل تقول تكلم في الإذاعة، أو أنك تقول والله الكلام في الإذاعة بالتدريب بالترتيب أنه كل يوم يتكلم واحد. لا، كل مدرس في قاعته يعرف، يقدر يستنبط الناس اللي عندهم رهاب اجتماعي ومن البداية هو في الفصل، وبعدين حتى هو في الفصل ما يظهرها بشكل مباشر أمام الطلاب، إنما يخليه يتحدثوا على الكرسي جمل بسيطة، ثم يقربه ثم يقربه ثم يقربه ثم يخرجه إلى اتساع الدائرة حتى يجد نفسه في يوم من الأيام المتحدث في الإذاعة نفسها.
جميل. الله يعطيك العافية يا أبو عبد الله.
الله يسعدك. يعني سعدتني والله باللقاء.
صبر أغوار هالمرض القاتل العجيب
جدا، بس إنه قابل للشفاء.
قابل للشفاء بكل تأكيد. عندنا بالغبوق آخر شيء زبدة الغبوق، فوش الزبدة اللي تبي تعطيها الآن جرعة دسمة للمتلقي اللي يشوفنا؟
من يعاني من الرهاب فعليه بالعلاج لأنه قابل للشفاء.
جميل.
هذا واحد. اثنين، في تربيتنا لأطفالنا وداخل أسرنا نمكن كل الأفراد إلى التعرض للحديث والمشاركة وإبداء الرأي. ثلاثة، نعزز حتى من كان عنده خلل، نعزز مثل هذه الأمور تمام، ونعمل على استمراريتها. أربعة، من وقع بزلة اللسان أو اضطراب ما نزيد الطين بلة ونروح نشهر فيه وهذا ما قدر وهذا، ونزود عليه المعاناة. آخر نصيحة، لا يهمك الآخر، الآخر يلقي عليك الأحكام وفقا لأجنداته وليس لاستحقاقك. الآخر يلقي عليك الأحكام خاصة السلبية وفقا لأجنداته الغير معلومة لك وليس لاستحقاقك، لذا تجاهل الآخر.
طنش،
ما يحتاج.
يعطيك العافية دكتور سعيد وهاس، ممنونك كثير. كل الشكر. الله يسعدك، أثريتنا كثير،
أسعدتني والله.
يعطيك العافية. الله يسلمك.